كذلك أنزلنا حكمنا رجيما ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا
النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا ما اتيت لاجل المفاخره ولا لاجل تحصيل مركز ومنصب بين الناس، لا لاجل الثراء ولا لاجل الجاه ولا لاجل السمعه، وانما امرت ان اعبد الله وحده، لا اعبد معه الهه اخرى مما يعبد قومه من اللات والعزى ومناه ولا غيرها مما يعبده النصارى كالمسيح او غيرهم من سائر طوائف العرب، انما امرت ان اعبد الله ولا اشرك به، فعبادتي لله وحده وعملي هو الدعوه الى هذا الامر، اليه ادعوه اي الى عباده الله ادعوه، إلى إخلاص العبادة لله وحده أدعو، وهذه رسالتي، فرسالة نبينا صلى الله عليه وسلم هي دعوة الناس إلى عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه ومن سواه، وبين لهم أن مرجعه إلى ربه، فقال إليه أدعو وإليه مآل، أي أن رجوع الناس إلى الله إذا ماتوا فإنهم يرجعون إلى الذي أوجدهم وهو الذي يبعثهم وهو أهون عليه، فمرجع الناس إلى الله ومردهم إليه وهو الذي يتولى مجازاة كل منهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فإليه أدعو أي أنني أدعو إلى عبادة الله دون عبادة من سواه، وأنا بهذا أعلم وأوقن اليوم الآخر، أوقن به البعث والحج والصراط والميزان والجنة والنار، أؤمن بأن الحياة الأخروية هي الحياة الباقية، وأن مردنا إلى الله وأن المصير إلى الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا وكذلك أنزلناه حكما عربيا، أي أنزلنا هذا القرآن ليكون حكما بين الناس وفاصلا في النزاع بينهم، فآياته محكمات وأحكامه عادلة، ليس فيه جور ولا ظلم، وهو عربي بلغة العرب التي هي أشرف اللغات، والذين يخاطبهم هم العرب في المقام الأول، وغيرهم مخاطب به، لكن أول من سمعه هم العرب، وحينئذ لا يسعهم أن يردوه أو أن يشككوا فيه أو أن يوجد عندهم في أحكامه ريب او عدم قبول، فهو انزله الله وليس من كلام محمد عليه الصلاه والسلام، لان محمدا عليه الصلاه والسلام وغيره من الناس لا يستطيعون ان ياتوا بمثل هذا القران، بل لو ان الانس والجن اجتمعوا اولهم واخرهم على ان يصوغوا مثل هذا القران لا يكون بمثله، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وكذلك انزلناه فهو منزل من عند الله وليس مخلوق، هو كلام الله تكلم به على الحقيقه. وكذلك انزلناه حكما عربيا، اي ان الله جل وعلا انزله حكما حاكما محكما، ليس فيه قبول ولا كلام زائد ولا حسن، بل كله منزه عن ان يقع فيه ذمه غير مفيده، كل كلام الله من اول الحمد الفاتحه الى اخر الناس ليس فيه ولا جمله ولا كلمه لا قيمه لها بل ولا حرف، كل ما فيه له معنى وله معنى يفيد علما او حكما او موعظه او عبره أو إعجازا وتحديا. ولهذا تلاحظون الآيات المفتتحة بالحروف ألف لام ميم ألف لام راء، يذكر الله تعالى بعدها آيات الكتاب، تلك آيات الكتاب نزل عليك الكتاب، ذلك الكتاب. فالله جل وعلا أنزله حكما عربيا بلغة العرب التي كانت في ذلك الزمن يتباهى أهل هذا البيان، وتتفاخر قريش بأن لا يساويها أحد في الفصاحة. فأنزل الله عليهم هذا القرآن وتحداهم أن يأتوا بمثله، بل ولو بسورة واحدة من جنسه، فلم يستطيعوا. والله جل وعلا شرف نبينا صلى الله عليه وسلم بهذا الكتاب العظيم الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، نزل به الروح الأمين على قلب محمد ليكون للعالمين نذيرا هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم وحذر وأنذر وبشر، وترك الناس على الوضوح والبيان، ليس عندهم شيء من الأمر الخفيف. ثم حذر الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم عن أن يتأثر بمراوغة هؤلاء السلفيين أو يتضايق من عدم استجابتهم، فقال تعالى: ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. يقول تعالى لمحمد عليه الصلاة والسلام: احذر أن تتبع رغبات المشركين أو تدهن، وأنتوا لو تدهنوا فيدهنون، ولئن اتبعت أهواءهم ورغباتهم وأنت قد اتضح لك الحق بعدما جاءك من العلم فالحال ما هي؟ ما لك من الله من ولي ولا واحد؟ الله ولي الذين آمنوا، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإذا تخلى الإنسان عن هذا الأمر فإن الله تعالى يتخلى عنه ولا يكون وليه. وإذا كان هذا الكلام قبل به خير البشرية عليه الصلاة والسلام غيره من باب أولى. وهذا تنبيه لأتباع محمد عليه الصلاة والسلام عن أن ينساقوا وراء أهل الأهواء بعدما عرفوا الحق، أو يتخلوا عن الحق بعدما عرفوه. ومن عرف الحق ليس له أن يتراجع ويتساهل وينساق وراء أهل الأهواء والبدع والضلالات، وإنما عليه أن يتمسك بالسنة ويحافظ على العقيدة السليمة، ويحمد الله تعالى على أن شرفه وفضله بفهمها، ويكون مدافعا عنها حاميا لها حريصا على التمسك بها عاضا عليها بالنواجذ. فإن هذا تحذير لجميع أهل العلم، ومن تعلم من غير أهل العلم أي مسألة وعرف الحق فيها فليس له أن يتراخى أو يتراجع عنها ويتبع أهل الأهواء. مهما كثر أهل الأهواء فليس عبرة، العبرة بمحافظة على الحق. فهذا تنبيه لكل من عرف حقا أن لا يتخلى عنه، ولا يقول هذا كان الناس أول عليه والآن كثرت الأمور وعمت البلوى وصار الناس كلهم على هذا الأمر، فإذا تمسكت به نبذك الناس لينبذوك إذا كنت على الحق. فقد نبذوا محمدا عليه الصلاة والسلام وأضطروه للخروج من مكة، وما تخلى عن أي مجدية من أمر دينه وعقيدته، وما خرج من مكة لأجل أن ينام ويرتاح في المدينة، وإنما خرج منها لأجل أن يبين للناس هذا الخير الذي عنده وهذا الدين القويم الذي وصل إليه ليعم خيره أرجاء العرض وقد حصل. فما نحن فيه من خير ونعمة إنما هي من آثار تلك المحافظة من رسولنا صلى الله عليه وسلم على ما جاءه من ربه، ولم يتبع الهوى وإنما اتبع الحق الذي أنزل إليه، فكان لحق هو خير رسول عليه الصلاة والسلام. ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واحد، أي ليس لك أحد يتولاك ولا أحد يقيك من عذاب الله. فالله جل وعلا يتوعد كل من عرف الحق أن يتخلى عنه، فإنه إذا عرف الحق وتخلى عنه فإن الله يتخلى عن ولايته، لأن ولاية الله إنما هي للذين آمنوا والذين اتقوا والذين هم محسنون. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. ثم ذكر المولى جل وعلا تسلية لرسولنا صلى الله عليه وسلم بسبب ما يعانيه من جفاء قومه وإيذائهم إياه وسخريتهم به، فقال تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يقول تعالى: كما أرسلناك إلى هذه الأمة وجعلناك خاتما للرسل، كذلك قد أرسلنا رسلا قبلك، فأنت لست أول رسول ثم أنت آخر رسول، والله تعالى أرسل قبلك رسلا كثيرين إلى أقوام، ولا تظن أن ما توجهه من إذا أنه حصل لك وحدك، بل حصل لكل الرسل قبلك. ما من نبي ولا رسول إلا أودي، وهذا لطمأنة فؤاد النبي عليه الصلاة والسلام وشد عزيمته ليصبر على ما يناله من أذى قومه من كفار مكة الذين ضيقوا عليه الخناق وحاصروه في فعل أبي طالب، وكانوا يعترضونه في المطار ويلقون عليه هذا الناقة عند ولادتها ووسادت، ويتعاملون عليه كثة أنواع المعاملات، وهم أقاربه وهم قبيلته ومنهم بعض أعمامه. فيقول جل وعلا: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك، أي إلى أقوامهم، ونالوا من جنس ما نلت أنت من قومك. وكون قومك يسخرون بك ويقولون: كيف يرسل وهو بشر؟ لو كان ملك من الملائكة صدقناه، أو لو كان له من الأموال والأزواج الطائلة كما طلبوا أن يحول الصفا الذهب، أو أن يزيح جبال مكة ويجعلها مروج وأنهار. فالله تعالى يقول: وجعلنا لهم أزواجا وذرية كما جعلنا لك. فهم رسل يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق ويتزوجون النساء ولهم أولاد. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليه ما يلبسون. لكن سنة الله أنه يرسل للناس نبيا أو رسولا منهم، وأنت كذلك. وقالوا لما يأكل الطعام ويلبس الأسواق؟ لماذا هو بهذه الصوفية؟ ولماذا كان يأكل ويشرب ويحتاج للنساء ونحو ذلك؟ الله جل وعلا أرسله وميزه عنهم بأنه يوحى إليه، ومن جنسهم إلا أنه زاد عليهم أنه يوحى إليه، وإلا فهو عبد، والعبد لا يعبد، ولكنه رسول، فالرسول يجب تصديقه ولا يكذب. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية يتناسلون يخلفون. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إني أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. الزواج من سنن المرسلين، ولا يتركه الإنسان تدينا، فإن التدين أجل الزواج فليس بفرقه. قال جل وعلا بعد هذا: وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. يقول المشركون: لماذا هذا الذي يدعي الرسالة لا يأتي بآية؟ إن كان صادقا فليأتي بآية كما أرسل الأولون، كما كانت الحية لموسى، وكان إبراء الأكمه والأبرص لعيسى، وكانت الناقة لصالح، وغير ذلك من الآيات. فطلبوا أن يحول الصفا ذهب الجبل، هذا يريدون أن يكون ذهب. فجاءه جبريل: هل يستجيب الله دعاء؟ لكن إذا لم يؤمنوا أن يعذبهم عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فسأل الله، فسأل النبي ربه جل وعلا أن لا يزيد هذا الطلب الذي طلبوه، لعله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. وإذا عوقبوا وهلكوا هلكوا جميعا. وذكر الله تعالى أنه الإتيان بالآيات ليس استقرارا من الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما هذا أمر يوحيه الله تعالى إليه. وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، فالله تعالى هو الذي يوجد هذه الآيات، وليس الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي يوجدها، وإنما يطلب من ربه قد يحصلها وقد لا يحصلها، قد يستجيب الله دعاءه وقد لا يستجيب دعاءه. فالآيات إنما هي من عند الله، والرسول عليه الصلاة والسلام إنما هو مبلغ عن الله، وليس له من الأمر شيء، إن الأمر كله لله. وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، وبكل أجل كتاب. يعني أن لكل كتاب أنزله الله تعالى من السماء مدة مضروبة عنده ومقدارا معينا، فرسالة كل رسول كانت سابقة ومهما ولمدة محدودة لقبيلة معينة ولجهة معينة ولجهة معينة أو زمن معين. وأما رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام فإن أجلها قيام الساعة. ورسالة محمد عليه الصلاة والسلام مستمرة إلى أن تكون الساعة وهي للثقلين الإنس والجن من حين مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. فهذا هو أجلها ومحيطها. ثم قال جل وعلا: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. أي أن الله تبارك وتعالى يمحو ما يشاء من الآيات، فينسخ بعض الآيات كما حصل نسخ بعض الآيات من ثلاث الخمس وغيره، ويثبت ما يشاء ويجعله مستقرا لا يغير. كما قال جل وعلا: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وقال بعض أهل العلم: يمحو الله ما يشاء من الأقدار ويثبت ما يشاء. وفي ليلة القدر يقدر الله تعالى في ستة سنة ما هو كائن ويمحو ما يشاء من ذلك. قال بعض أهل التفسير: إلا الأجل، إلا الحياة والموت والسعادة والشقاوة فإنها لا تغير، لأنها تبتدع عندما تتوب في اللوح المحفوظ، لكنها تسجل عن الإنسان عندما تنفخ في الروح ويكتب وقت ولادته ووقت وفاته ووقت وشقاوته أو سعادته. وقال بعض أهل العلم: إن الله جل وعلا قد ينقل بعض السفارة عن بعض الناس بسبب طاعته ودعاه، ويثبتها بسبب معصيته، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرجل ليحرم الرزق من ذنب يصيبه، كما قال عليه الصلاة والسلام: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. فهذا مما يمحو الله تعالى ويثبت. وعنده أم الكتاب، يعني لوح محفوظ الذي فيه مقادير الخلائق منذ خلق الله تعالى هذا الكون إلى قيام الساعة. فإنه الأصل عنده، والله جل وعلا هو الذي بيده أمور العباد، فهو تبارك وتعالى يثبت ما يشاء منها وينحو ما يشاء منها، وهو الذي بيده الأمر وإليه تصرف الأمور. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته أن يثبتنا بالحوض الثابت للحياة الدنيا والآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولذريتنا ولإخواننا المؤمنين. صلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.